بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه هي المحاضرة السابعة بحمد الله عز وجل في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الوقت خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي قبل بدء هذه المحاضرة بإخلاص النية في طلب العلم لله عز وجل، لعل الله أن يكتبنا من المجاهدين في سبيله. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث متوقفا في المحاضرة الماضية في كيفية إخراج الوفق. إذا أردنا أن ننظر بين عددين فكان بينهما موافقة، فكيف نخرج الوفق؟ وهل الوفق هو النصف أو الأكثر من النصف؟ الحديث هنا سيكون بالإشارة إلى طريقة سهلة إن شاء الله تعالى في كيفية إخراج الوفق، لعل الله أن يكتب لي ولكم فيها التوفيق والسداد. فإذا أردت أن تنظر بين عددين يقبلان القسمة على عدد آخر، وتريد أن تعرف وفق أحدهما لتضربه في الآخر، فالطريقة كالآتي: أولا، قم بتحليل العددين إلى عواملهما الأولية. ثم بعد ذلك، إذا انتهى آخر عددين فيها من المجموعة فلم يقبل القسمة على عدد آخر، ففي هنا ينتهي التحليل، ثم تجعل آخر كل رقم هو وفق الرقم الأعلى الذي يليه، وسأبينها إن شاء الله تعالى عن طريق العرض، وستكون واضحة بإذنه تعالى. سننتقل الآن للعرض وننظر كيف تخرج وفق العدد إذا كان بين العددين موافقة. أول عمل تعمله أنك تحلل العددين إلى عواملهما الأولية. سنأخذ مثال على 10 و12. الآن رقم 10 ورقم 12 ليس متماثلين، كذلك ليس متداخلين، فليس الأكبر الذي هو 12 ليس من مضاعفات العشرة، لكن هذين العددين بينهما توافق في عدد آخر خارجي. وفي هذه الحالة أقوم بتحليل العددين، فأضع خطا، أول ما أعمل أضع خط وأكتب العددين بجوار بعضهما بهذه الطريقة. هذا 12 وهذه 10 بجوار بعضهما، بينهما مسافة مناسبة. الآن أبدأ بالتحليل، فأبحث عن أقل عدد يقبلان القسمة عليه. أبدأ من الاثنين، لأن غير الواحد، الكلام دائما في غير الواحد، فأنظر أن الاثنين يقبل القسمة على 12 ويقبل القسمة على 10، فأكتبه هنا، أكتب الاثنين الآن هنا، هذا الاثنين الآن. ثم أبدأ بالتحليل، فأقول 12 تقسيم 2، الناتج أجعله تحت 12، وأفعل العمل نفسه مع 10، 10 تقسيم 2، وأكتب العدد أيضا تحت إيش؟ تحت 10. إذن 12 تقسيم 2 6، و10 تقسيم 2 5. الآن ماذا سأفعل؟ أكتبهما تحتها بنفس الطريقة وبينهما المسافة المناسبة. لو كان العددان 6 و5 يقبلان القسمة على عدد آخر خارجي، فأكتبه تحت الاثنين. لكن الآن ما يوجد عدد، لأن 6 و5 بينهما مباينة، فينتهي التحليل، لأنه لا يوجد عدد يقبلان القسمة عليه غير الواحد، فينتهي التحليل. إذن أضع خطا بانتهاء التحليل. ثم ماذا أفعل؟ أنتهيت. الستة هي وفق الاثنى عشر، والخمسة هي وفق العشرة. أعيد، الستة الآن نهاية التحليل، الستة هي وفق العدد الذي فوقها الذي هو 12، والخمسة هي وفق العشرة التي فوقها. إذن ستة الآن وفق الاثنى عشر، أخذ الستة أضربها في كامل العدد الآخر اللي هو عشرة، ستة في عشرة بستين، أو أخذ الخمسة التي هي وفق العشرة أضربها في العدد الآخر الذي هو 12، 12 ضرب خمسة أيضا يساوي 60، فالنتيجة واحدة. إذن هذا هي الطريقة، أحلل العددين لعواملها الأولية حتى ينتهي التحليل، ثم آخر رقم هو وفق العدد الأعلى الذي فوقه، آخر رقم هو وفق العدد الذي فوقه. سنأخذ مثال آخر ويكون إن شاء الله بذلك واضحا مسألة الوفق. مثال آخر، عندي رقمان 20 و16، الرقمان 20 و16، سأحلل العددين الآن لعواملهما الأولية، أضع الخط الآن ثم أبدأ بكتابة العددين 20 و16. أبحث الآن عن أقل عدد يقبلان القسمة عليه، فأجد أن أقل عدد يقبلان القسمة عليه هو 2، أقل عدد يقبلان القسمة عليه 2، إذن أكتب 2 هنا وأبدأ الآن بالقسمة. 20 تقسيم 2 يساوي 10، و16 تقسيم 2 يساوي 8. إذن أبدأ وأكتب 10 هنا و8 هنا. الآن هذه 10 وهذه هي 8، لاحظ أن 10 تحت 20 و8 تحت 16 وبينهما مسافة مناسبة. الآن أبحث هل هذين العددين الجديدين 10 و8 هل يقبلان القسمة على عدد آخر؟ نعم، وأبحث دائما عن أقل عدد، فأجد أن أقل عدد يقبلان القسمة عليه هو 2 أيضا، فأكتب 2 هنا وأقسم. الآن أقوم بعملية القسمة، 10 تقسيم 2 يساوي 5، و8 تقسيم 2 يساوي 4. إذن أبدأ وأكتب 5 و4 تحت 10 تحت 10 و8. الآن أيضا أقوم بالتحليل إذا كان ممكنا، لكن الآن انتهت المسألة، لا يوجد عدد خارجي يقبل القسمة على 5 و4 بلا كسر، لا يوجد عدد خارجي، إذن انتهت المسألة، فأضع خطا انتهاء المسألة. الآن 5 تعتبر وفقا للعشرة ووفق للعشرين لأنها آخر رقم، والأربعة أيضا وفق للثمانية ووفق للستة عشر. في هذه الحالة إذن خمسة، رقم 5 هو وفق العشرين، والأربعة هي وفق الستة عشر. إذن آخذ 5 أضربها في 16، أو آخذ 4 أضربها في 20، الناتج 1 80، يعني 4 ضرب 20 80، و5 ضرب 16 يساوي أيضا 80. هذه باختصار شديد كيفية إخراج وفق المسألة. هذا ما تبين، يعني ما تيسر أن أريده في مسألة النسب الأربع والأمثلة التي تطبق عليها. إذن إذا أردنا أن نلم بالموضوع بشكل سريع، قلنا أن تأصيل المسائل متعلق بالفروض، وهو استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وقلنا إن له 3 حالات في كيفية التأصيل. إذا كان المسألة كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا كان المسألة فيها فرض واحد فقط فأصل المسألة من المقام، وإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فإننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو الجامعة. وتكلمنا عن النسب الأربع ومسائلها. بهذا ننتهي من مسائل التأصيل بحمد الله عز وجل، وسندخل إن شاء الله تعالى في باب جديد وهو باب العول، لأننا سنأخذ العول إن شاء الله تعالى ثم ننتقل إلى تصحيح الانكسار. ما هو العول؟ العول باختصار، العول في اللغة يطلق على معان كثيرة، لكنها تعود إلى معنى واحد وهو الزيادة، سواء كانت هذه الزيادة زيادة إيجابية أو زيادة سلبية، كلها تسمى تسمى عولا. ولهذا إذا قلنا عال الماء إذا ارتفع وزاد فهذه زيادة. وقلنا وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا أي تميلوا، والميل زيادة، زيادة عن الحق، فهذا أيضا ميل. فخلاصة الكلام في العول لغة أنه في اللغة يطلق على معان عدة، أهمها الزيادة وهي أقرب المعاني إلى هذا. طيب التعريف الاصطلاحي للعول باختصار أيضا، لأني لا أحب أن دائما من منهجي أني لا أطيل في مسألة التعريف بقدر ما أركز على المسائل التطبيقية لأنها هي ألزم، لكن أعطي أيضا تعريفا سهلا مبسطا لمسألة العول. العول في الاصطلاح زيادة السهام عن أصل المسألة، زيادة السهام عن أصل المسألة. لأن لو لاحظتم في العرض الذي تقدم المسائل التي أتيت بها كلها مسائل سهامها تساوي أصل المسألة، سهامها تساوي أصل المسألة، فإذا جمعت السهام تجد أنها مساوية لأصل المسألة. هذه مسألة تسمى مسألة عادلة، يعني السهام مساوية لمجموع لأصل المسألة. أما العول فالسهام أكثر من أصل المسألة، السهام أكثر من أصل المسألة، وعكس العول النقص، فالنقص السهام أقل من أصل المسألة. الآن أعطي على ذلك مثال. الآن رجل توفي عن زوجته فقط، رجل مات عن زوجته، الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الربع. الربع أصل المسألة لا يوجد في المسألة إلا فرض واحد، فأصل المسألة من أربعة، كم يرد الزوجة؟ لها الربع واحد. الآن الواحد أكثر ولا أصل المسألة أربعة؟ لا شك أن الواحد أقل من أصل المسألة، إذن هذه المسألة تسمى مسألة ناقصة لأن السهام أقل من أصل المسألة. طيب مثال آخر، رجل توفي أيضا عن زوجة وجدة، عن زوجة وجدة، الزوجة ستأخذ الربع والجدة ستأخذ السدس، أجد أن هنا مقامين فأنظر بينهما بالنسبة الأربع، ربع وستة، أربعة وستة، أجد أن بينهما موافقة، فالأربعة والستة أصل المسألة من 12، ربعها 3 وسدسها 2، المجموع كم؟ 4+2 أصبح المجموع 3، ربعها 3 وسدسها 2، المجموع يساوي 5، الخمسة الآن أقل من أصل المسألة، فهذه تسمى مسألة ناقصة. المسألة العادلة أن تتساوى السهام مع أصل المسألة، كامرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة كما مر في الأمثلة، الزوج سيأخذ النصف، الأخت الشقيقة ستأخذ النصف أيضا. في هذه الحالة أيضا نجد أن أصل المسألة من 2، نصف واحد للزوج والنصف الآخر للأخت الشقيقة، 1+1=2، إذن سهام المسألة مساوية لأصلها، فهذه تسمى مسألة عادلة. إذن المسائل من حيث العول وعدمه أو مسائل الفرائض من حيث العول وعدمه 3 أنواع: مسألة ناقصة وهي السهام أقل من أصل المسألة، مسألة عادلة وهي أن تكون السهام مساوية لأصل المسألة، ومسألة عائلة وهي أن تكون السهام أكثر من أصل المسألة. هذه هي المسائل الثلاث المتعلقة بهذه. في العول الذي هو الزيادة لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم يقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ذلك أن العول لا يمكن أن يحصل مع وجود عاصب وارث. إذا وجد عاصب وارث فإنه لا يحصل عول، إذا وجد عاصب وارث فلا يمكن أن يحصل عول لأنه سيأخذ الباقي، ما أبقت الفروض، فلن يكون هناك عول. لكن يحصل العول إذا لم يكن هناك عاصب وارث، في الغالب قد يحصل وقد لا يحصل، لكن لا يحصل مع وجود عاصب وارث. المهم أن العول لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لم يقع في عهد الصديق رضي الله عنه، إنما وقع في عهد الفاروق رضي الله عنه، إذ عرضت عليه مسألة رجل أو امرأة توفيت عن زوج وأختين لغير أم، يعني إذا قيل أختان لغير أم فهما أختان شقيقتان أو أختان لأب، ولأن الأختان لأم لهما السدس لهما الثلث، والأختان لغير أم إما أخوات شقائق أو أخوات لأب. المهم عرضت عليه هذه المسألة، فعمر رضي الله عنه قال إن أعطينا الزوج كامل حقه النصف سينقص حق الأختين لأن لهن الثلثين، والنصف زائد الثلثين ستكون المسألة أكثر من أصلها، السهام ستكون أكثر من أصلها، وإن أعطينا الأختين نقص نصيب الزوج، فأصبحت مشكلة. جمع لها الصحابة رضوان الله عليهم فأشاروا عليه بالعول، أشاروا عليه بالعول فقاسوه على الديون، فكما أن الديون إذا تزاحمت، ديون الغرماء إذا تزاحمت على الشخص، الآن إنسان عليه 100,000 وليس عنده إلا 50,000، 50,000 عند لشخص و50,000 عند شخص، لا يمكن أن يسدد إنسانا ويترك الآخر، لا يسمونها التزاحم في الديون، فهذه مثلها تزاحمت السهام على أصل المسألة فيحصل النقص على الجميع، فأشاروا عليه بالعول لأجل ذلك، فقالوا تعامله كما تعامل الديون فيحصل النقص على الجميع، فأمضى ذلك عمر رضي الله عنه باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. لما مات عمر عرضت مسألة أخرى على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأفتى بقول آخر، فرأى رأيا آخر لم يظهره في عهد عمر رضي الله عنه، فخلاصة كلام عبد الله بن عباس في المسألة يقول إننا نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله، نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله. طيب كيف؟ يقول من كان ينتقل من فرض إلى فرض فهو مقدم، من كان ينتقل من فرض إلى فرض فهو مقدم، ومن كان ينتقل من فرض إلى تعصيب أو من فرض إلى لا شيء فهو مؤخر. فالآن نعطي على ذلك مثال، الآن زوج وأم وأخت شقيقة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذا المثال يقول الزوج سيأخذ نصيبه كاملا النصف، والأم ستأخذ نصيبها كاملا الثلث. طيب الأخت الشقيقة، قال الأخت الشقيقة مؤخرة لأنها تنتقل من فرض إلى تعصيب فهي مؤخرة، فتأخذ الباقي ولا تأخذ النصف كاملا. وهذه وجهة نظره. وبعض أهل العلم حاج ابن عباس في هذه المسألة بمسألة يسمونها المسألة الملزمة، لكن وهذه المسألة الملزمة يقولون فيها مسألة فيها زوج وأم وأختين لأم، زوج وأم وأختين لأم، يقولون إن هذه المسألة ملزمة لابن عباس، لكن الصحيح في هذه المسألة أنها أيضا ليست ملزمة لأن الأخوين لأم ينتقلون من الفرض إلى لا شيء، فهذا قول عبد الله بن عباس. لكن كما قال الإمام بن قدامة في المغني أن هذا القول لم يقل به أحد بعد عبد الله بن عباس، فاندثر هذا القول وأصبح عامة أهل العلم على القول بالعول بحمد الله عز وجل، عامة أهل العلم في القول بالعول بأن المسألة إذا كان سهامها أكثر من أصلها أن هذه المسألة تكون عائلة ويحصل النقص على الجميع، وهذا هو الصحيح والله أعلم بدلالة الكتاب والسنة، فليس في الكتاب والسنة تقديم بعض الورثة على بعض، إنما فيها يعني ليس فيه تقديم من انتقل من فرض إلى فرض يقدم على من انتقل من فرض إلى تعصيب، لكن فيها بيان للمواريث، هذا في الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع الذي حصل في عهد عمر رضي الله عنه، فقد انعقد الإجماع قبل خلاف عبد الله بن عباس، انعقد الإجماع على القول بالعول. وكذلك القياس يعضده أيضا، فإن الديون إذا تزاحمت على الذمة ذمة الإنسان حصل النقص على الجميع يتحاصون في أنصبتهم، فكذلك في العول يحصل النقص على الجميع، وهذا من العدل، لا شك أن هذا من العدل أن النقص يحصل على الجميع لا يحصل على وارث دون آخر، لا يحصل على وارث دون آخر. هذا ما يتعلق بمقدمة في العول شملت تعريفه في اللغة والاصطلاح وكيف حصل العول وهل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يحصل، وكيف حل الفاروق رضي الله عن هذه المشكلة بجمع الصحابة ومشاورتهم وخلاف عبد الله بن عباس فيها، والقول بأن العول القول بالعول هو القول الصحيح في هذه المسألة لأنها موافقة للكتاب والسنة وانعقد الإجماع فيها بين أهل العلم، وكذلك انعقد بعد انقضاء عهد عبد الله بن عباس إذ لم يعد هناك من يقول بهذا القول، والقياس يعضده والعدل دليل عليه، إذ أن الورثة يحصل العدل بينهم فيحصل النقص عليهم بحسب نصيب كل واحد منهم. ما معنى العول؟ حتى نعطي مثالا، المثال باختصار، لو أن رجل توفي عن لو أن امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج سيأخذ النصف والأختان الشقيقتان سيأخذنا الثلثين. الآن لو نظرنا بين مقامات الفروض ونظرنا بين الاثنين والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر يخرج أصل المسألة ستة، نصفها ثلاثة وثلثاها أربعة، لو جمعنا الثلاثة مع الأربعة وجدنا أنها سبعة، فسبعة التي هي مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، فهنا تكون المسألة عائلة وتسمى مسألة عائلة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول ومنتهى عول كل أصل وضابط الأصول التي تعول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.